أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. لقد من الله تبارك وتعالى علينا بمنن كثيرة وعطايا عظيمة، لو أردنا أن نعدها ونحصيها لما استطعنا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ومن هذه النعم مستمعين الكرام أن الله سبحانه وتعالى يسر لعباده اللباس، وهدى الإنسان إلى أن يكتسي من الملابس ما يتزين به ويستر به عورته، وجعل ذلك من آيات الله الباهرة ونعمه الظاهرة. يقول سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. هذه فطرة الله، وهذا خلقه، خلق الإنسان وهداه إلى ارتداء اللباس من أجل أن يستر عورته به. اليوم مستمعينا الكرام، وللأسف الشديد، انقلبت الفطر وانعكست الأمور، وصار بعض الشباب وبعض الفتيات يلبسون اللباس الذي يكشف العورات ويظهر السوءات ويبرز المفاتن. تجد اليوم من شباب المسلمين ونسائهم من يتعرى ويتكشف ويظهر معظم جسده، ولا يخفى إلا قليلا ولا يخفي إلا قليلا من جسمه. وهناك من نساء المسلمات من تغطي رأسها وشعرها وعورتها فقط، وتظهر باقي جسدها أو تلبس لباسا شفافا رقيقا، يعني تظهر من خلاله وكأنها بلا لباس. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ربما والحمد لله تبارك وتعالى لا يوجد في بلدنا والحمد لله هذا الصنف من الناس، فلا توجد عندنا من تمشي بلا حجاب، ولا من تضع الحجاب على رأسها وتكشف أكثر يعني من جسدها، ولكن يوجد وبكثرة وللأسف الشديد شباب وفتيات يلبسون الملابس التي تحدد العورة وتكاد أن تكشفها وتظهرها. ونحن نعيش الآن طبعا في فصل الشتاء، وقد يعني مع اقتراب وقت الشتاء الصيف تجد هذه الأمور بكثرة، ونحن صراحة المستمعين الكرام نذكر بها بين الفينة والأخرى حتى الإنسان يتزين بلباس التقوى وذلك خير. قبل أن نبدأ بمحاور هذا اللقاء الطيب المبارك، دعونا بداية نرحب أجمل ترحاب بضيفنا الحبيب فضيلة الشيخ الفاضل رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية طبعا الشيخ عمر نوفل، وعضو طبعا رابطة علماء فلسطين. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل، وشرفتنا في استوديوهات إذاعة صوت الأقصى.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
طبعا نذكر مستمعينا الكرام من أراد المشاركة معنا في هذه الحلقة التي خصصناها حول موضوع اللباس الشرعي للمرأة المسلمة، من أراد المشاركة في هذا البرنامج أو في هذه الحلقة، ما عليه الاتصال بهواتف الإذاعة 2822652 أو رقم الثاني 2822653، أو كذلك إرسال رسالة SMS عبر رقم 97344424. حياك الله من جديد شيخنا الفاضل وأهلا بك معنا، بارك الله فيك وجزاك الله خير. ولو بدأنا على بركة الله عز وجل في أول محاور هذا اللقاء حول الصفات الشرعية للباس المرأة المسلمة.
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، تحية لك أخي حسن وإلى جميع الإخوة والأخوات المستمعين. حقيقة يعني الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق، والله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه من أنفسهم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما هو أصلح لنا وما هو أنفع لنا منا نحن ذاتنا، إذ أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الخلق. قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى خالق هذا الخلق يعلم أن هنالك تقارب ما بين الرجل وبين المرأة، وأن هنالك تجاذب بين الطرفين، فبالتالي نظم هذه العلاقة حتى يكون المجتمع الإسلامي مجتمع نظيف، وهذا هو حال المجتمعات الإسلامية بخلاف المجتمعات الأخرى. فبالتالي نظم العلاقة بين الرجل والمرأة، نظم العلاقة من حيث أن تكون هنالك علاقة، هذه العلاقة علاقة شريفة، أو أن تكون العلاقة هي علاقة الأقارب، الأبوة والأخوة والأمومة، الابن الأب وهكذا، وبين العلاقة ما بين الإنسان والآخر على اعتبار أنه أجنبي عنه. فبالتالي لما كان هنالك نوع من التجاذب بين الذكر والأنثى، هذه غريزة موجودة في الإنسان أوجدها الله سبحانه وتعالى، هذه الغريزة كان لابد لها من تنظيم، وكان لابد لها من قانون بحيث يسير الإنسان وفق هذا القانون. الله سبحانه وتعالى حتى يكون هذا المجتمع مجتمع نظيف حرم الزنا وحرم مقدمات الزنا وكل ما يؤدي إلى الزنا، بالرغم من أن هنالك تجاذب بين الذكر والأنثى، إلا أن هذا التجاذب هو تجاذب منضبط في الشريعة الإسلامية، وحتى يبقى منضبط كان هنالك أمور متاحة وأمور ممنوعة، أمور محرمة، أمور ممكن جائزة، أمور لابد من الابتعاد عنها. فنجد مثلا أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين والمؤمنات بأمر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وبالمقابل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، على اعتبار أن هذه المسألة تؤدي إلى أمر خطير. فلما كانت تؤدي إلى أمر خطير نهى الله سبحانه وتعالى المسلم عن النظر، ونهى كذلك المسلمة عن النظر. ولما كان من شأن اللباس أن يؤثر في طبيعة الإنسان، في تفكيره، في سلوكه، في تحركاته، في نظراته، جعل هنالك حدود لهذا اللباس. هذا الحدود يبين عفة المرأة وكرامة المرأة، وأن هذه المرأة في نظر الإسلام هي مرأة مصانة، فأوجب الله سبحانه وتعالى الحجاب على المرأة، فجعل عورة المرأة محددة معروفة معلومة، أن المرأة كلها عورة باستثناء الوجه والكفين عند جمهور الفقهاء، وجعل هنالك عورة معلومة كذلك للرجل وهي ما بين السرة والركبة، تعين على الرجل أن يستر عورته وتبين على المرأة أن تستر عورتها. لكن مسألة الحجاب لا تقف فقط عند مسألة العورة، بمعنى أنه ليس المقصود بالحجاب هو اللباس فقط، بقدر ما هو متعلقات هذا اللباس وهذه الزينة الموجودة.
سنأتي شيخنا الفضل إلى موضوع الحجاب بالتفصيل يعني في محور آخر بإذن الله تعالى، لكن شيخنا الفضل يعني الله تبارك وتعالى يقول: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن كما في الآية الكريمة.
نعم، المحارم.
نعم، لكن السؤال صراحة شيخنا الفاضل يعني هل بتنا نعيش اليوم واقعا مقلوبا ومخالفا لتعاليم ديننا فيما يتعلق بلباس المرأة وزينة المرأة؟
نعم، في الواقع بتنا نعيش يعني واقع فيه نقلة سريعة يعني للأسف الشديد إلى الوراء، بالرغم أنه في السابق يعني في السابق أو في الزمن القريب كنا نشهد ارتقاء في فهم الناس للدين وفي مفاهيم الناس لدينها، في تقربها إلى الله سبحانه وتعالى، في صحوة إسلامية. لكن هذه الصحوة الإسلامية يبدو أنها قوبلت حقيقة من خلال يعني أمور كثيرة، منها مواقع الإنترنت والفيسبوك والأمور المتطورة، هذه أدت إلى انتكاسة عكسية في سلوك الكثير من الناس. فبتنا نعم نشهد أن هنالك محجبات لسنا بمحجبات، ويعني كاسيات ولسنا بكاسيات كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كاسيات عاريات. أصبح مفهوم الحجاب ومفهوم الجلباب ليس هو المفهوم الحقيقي والمفهوم الصحيح عند كثير من الناس، لا أقول كل الناس، لا، هنالك التزام عند كم كبير بفضل الله سبحانه سبحانه وتعالى. لكن الغالب العام في الشارع تجد أن معنى الحجاب الحقيقي معدوم، ومعنى الحجاب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى غير موجود في نفوس كثير من الناس، لأنه كما ذكرت في بداية حديثي يعني قد تكون محجبة لكنها في الواقع هي يعني غير محجبة. لذلك أنا قلت الحجاب لا يقف عند اللباس لوحده بقدر ما يقف يعني عند اللباس وعند السلوك وعند الحركات. وهذه المعاني معظمها ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، منها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، بمعنى أنها قد تكون هي محجبة لكن قد تسلك سلوك معين، هذا السلوك معناه أن هذا الحجاب ليس حجاب حقيقي، أو قد تكون محجبة وتخرج بزينة على وجهها، فبالتالي ليس هذا هو حجاب حقيقي. نعم نحن نشهد تغير في واقع وفي أحوال المسلمين يعني من خلال ما نشاهد ونرى في الشارع الغزي للأسف الشديد، أن هنالك تغير، هذا التغير بحاجة إلى توضيح وبيان للناس وتفهيم الناس ما هو المعنى الحقيقي للحجاب وكيف يمكن أن يكون الحجاب الصحيح السليم.
شيخ الفاضل، يعني قال العلماء أنه يجوز للمرأة أن تلبس في بيتها ما تشاء من الملابس الساترة لجسدها، لكن السؤال ما حكم الملابس الضيقة عند النساء التي تبين مفاتن المرأة وتبرز ما فيها، مثل أن تخرج المرأة يعني إلى الشارع، إلى الطريق، إلى المحلات، إلى الجامعة، إلى كذا ببنطال مثلا جينز، أو بنطال يصف ما تحته، وبنطال شديد اللصق بالجسد وهكذا، مما يعني يفتن الغير.
نعم. يعني مسألة الحجاب مرة أخرى له مواصفات محددة، وإذا تحدثنا يعني عن اللباس سواء في البيت أو في خارج البيت، فيما يتعلق في البيت يعني لابد من وقفة حقيقة. هذه الوقفة على اعتبار أن المرأة نعم تأخذ حريتها في بيتها طالما لا يوجد أجانب،
بضوابط.
نعم والمقصود بالأجانب يعني كل من جاز من الناحية الشرعية أن يتزوج بهذه المرأة، سواء كان ابن عمها، ابن خالتها، سواء كان أخو الزوج وهو الحمو الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، أن يأتي الموت من طرفه. هذه مسألة. ومسألة أخرى في حضرة إخوتها، لا سيما لو كانوا يعني في سن متقارب، في حضرة عمها لو كان قريب من سنها، في حضرة خالها لو كان قريب من سنها. فيما يتعلق بالأجانب لا بد أن ترتدي المرأة الحجاب الكامل، يعني الذي لا يصف ولا يشف، وأن يكون فضفاضا، وأن يكون يستر يعني كل العورة ولا يظهر من جسدها أي شيء باستثناء الوجه والكفين. لكن فيما يتعلق بالأقارب، عورة المرأة أمام الأقارب حددها العلماء ما بين السرة والركبة، لكن إذا كان هنالك خوف من الفتنة، أو أن كما ذكرت يعني السن متقارب في داخل البيت الواحد، لو كان اللباس بالصورة التي ذكرت وهي أن يكون يعني مفصل للجسد، وأن يكون معظم عاري لمفاتن المرأة في داخل البيت، وأنه يخشى على الفتاة من أخيها، أو يفتن أو هنالك خوف من خالها أو من عمها، فالأفضل أن ترتدي لباس أن يكون أكثر حشمة. لا أقول أن ترتدي جلباب أو حجاب أمام خالها أو عمها، ولكن أن ترتدي ملابس أكثر حشمة بحضور هؤلاء الناس إذا كان هنالك يوجد خوف أو يوجد فتنة من قبل هؤلاء الناس، لا سيما أن هنالك شواهد كثيرة تقول أنه تم اعتداء من قبل الأخ على الأخت، ومن قبل الخال، ومن قبل العم. مرة أخرى لا أقول أن تحتجب أمامهم، لكن أن تلبس ملابس معقولة بحيث هذه الملابس لا تثير الشهوة في داخل الأخ أو العم أو الخال وهكذا، وفي نفس الوقت يعني أن تأخذ حريتها في بيتها وفي دارها. لكن فيما يتعلق بالخارج، ما نشاهد من كثير من بنات المسلمين من لبس ملابس كالبنطال مثلا، أو التنورة، أو القميص، أو البلوزة، لا هذه ليست هي مواصفات اللباس الشرعي. نعم أصبح الواقع الموجود في غزة أنه بتلبس ما تريد من أشياء، وتضع المنديل وتعتقد أن المنديل هو الحجاب. وهذه الصورة الغالبة والعام، بل أن هنالك الكثير من الفتيات تلبس يعني بنطال يعني يفصل الجسم تماما، وعليه جاكيت أو بلوزة، وتعتقد أن هذا يعني يكون ساتر لجسدها، بمعنى أنه طالما أنه غطى البدن فمعنى ذلك أنه حجاب. أقول لا، ليس هذا بحجاب، تغطية الرأس لوحده ليس بحجاب. الحجاب يعني لابد أن تتوفر فيه مواصفات، هذه المواصفات ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب هو القطعة الواحدة التي تلبسها المرأة وليس قطعتين أو أكثر من قطعتين. لا قطعة واحدة تلبسها المرأة. مواصفات هذه القطعة أن تكون فضفاضة واسعة وألا تصف وألا تشف، ما تكونش ضيقة وما تبينش ما تحتها من مفاتن ومن جسد للمرأة ومن ألوان تحت هذا اللون. وكذلك ألا يكون شكل هذه الملابس يلفت النظر. اليوم في جلباب أحمر، احنا يعني عفوا وكنو بنضحك على حالنا بان احنا بدنا نلبس جلباب، لكن احنا في حقيقة بيكون هذا الجلباب مدعاة لنظر الجميع. الأصل في الجلباب فلا يعرفنا فيؤذين، فبالتالي إذا كان الأصل هو عدم الإيذاء من قبل أعين الآخرين فبهذا الجلباب توفر الإيذاء لهذه المرأة، فبالتالي كذلك مسألة اللون لها اعتبار. والمعيار الثاني جاء في قوله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن. قال العلماء الضرب من أعلى إلى أسفل، أي بمعنى أنه لا يبقى شيء من جسد المرأة إلا وقد ستر. وهذه المسألة تعالج يعني أمر كثيرا ما نشاهده في الشارع، وهي قضية الرقبة والنحر، المنطقة اللي حوالين الرقبة. يعني نجد أنه كثير من الفتيات قد تلبس يعني منديل أو تلبس حجاب لكن الرقبة ظاهرة أو جزء من الصدر ظاهر، أو الجيوب التي هي يعني بجوار الرقبة ظاهرة. أقول هذا ليس يعني بجلباب. وقال العلماء في تفسير قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قالوا في هذه الآية تبرج الجاهلية الأولى أن الناس في الجاهلية لم يكونوا يخرجوا كوساة عراة، ولم يكونوا يخرجوا بثياب يعني تظهر الجسد أو تبين الجسد، بل كان لباسهم في الجاهلية الجلباب، لكن كان النحر يبين أو يظهر النحر والرقبة ومنطقة الجب. فقالوا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، المقصود فيها عدم إظهار الرقبة والمنطقة المجاورة للرقبة. فإذا كان هذا حال الناس في الجاهلية أن المرأة في الأصل كانت هي يعني لا تظهر جسدها ولا تظهر مفاتنها، فمن باب أولى أن تكون المسلمة يعني بصورة أفضل مما كانت عليه في الجاهلية، أن نتقدم في لباسنا لا أن نتراجع في لباسنا. لما نزل آدم وحواء من الجنة يعني إلى الأرض، الله سبحانه وتعالى يعني ذكر هذا يعني الموقف وأخذ يخصفان عليهما من ورق الجنة، بمعنى أن طبيعة الإنسان التي جبله الله سبحانه وتعالى عليها هي طبيعة أن يستر نفسه، فبالتالي الستر من خلال يعني ما توفر من إمكانيات حتى لا يظهر أي شيء من جسد المرأة. نعم.
يعني نستطيع أن نقول أن المرأة التي تخرج من بيتها بهذا اللباس الذي ذكرت شيخنا الفاضل، سواء كان بنطال ضيق سواء كان بنطال من اللاصق للجسم الذي يفصل ويبين مفاتن المرأة، بهذا الشكل هو مخالف لشريعة الله تبارك وتعالى.
نعم.
وتأثم المرأة على
نعم
ذلك.
أكيد. نعم.
عد العلماء الشيخ الفاضل أن المرأة التي يعني تبرز مفاتنها في الطريق أو في الشارع أو في كذا بهذا اللباس إنما هي معتدية على المسلمين وعلى المؤمنين.
نعم، يعني حقيقة يعني الاعتداء يكون من أكثر جانب. الاعتداء من جانب أول شيء المشاعر، اعتداء من جانب عدم الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى، الاعتداء من جانب أنها تلفت نظر الآخرين فتوقع الآخرين بالإثم
بلسان
نعم
الحال وليس نعم بلسان المقال.
نعم أكيد.
نعم.
وبالتالي هي سبب ومدعاة لوجود الفتنة في داخل المجتمع، هي يعني سبب لوجود انتشار يعني أسباب تؤدي إلى الجريمة في داخل المجتمع. يعني لعله الشاعر الجاهلي قال وأغض الطرف إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. إذا كان هذا كان حال الإنسان الجاهلي قال إذا مرت بي جارتي أغض الطرف عن جارتي، بمعنى أنها كانت تكون مستورة وهو يحاول قدر الإمكان أن يغض الطرف عنها حتى تصل إلى بيتها. فكيف يعني اليوم بحال المسلمين، أصبح الإنسان لا يأمن من جاره أو من جارته، لا يأمن من الحم في داخل البيت الواحد. نعم، عندما تخرج بهذا الشكل تكون مدعاة لأن يكون هنالك فتنة وأن يكون هنالك يعني شيء من الفاحشة. نعم.
برأيك شيخنا الفاضل يعني ما أسباب هذا التحول التي ابتليت فيه مجتمعات المسلمين وفي أوساط النساء على وجه التحديد؟ يعني هل هو الجهل بالدين أم ضعف دور أولياء الأمور أم الإعلام المفتوح الذي ابتلينا به أم ماذا بالضبط؟
نعم هنالك يعني أكثر من سبب.
نعم.
يعني السبب الأول أن هنالك حرب مفتوحة حقيقة. يعني لابد أن نيقن ذلك وأن نكون متأكدين من ذلك أن هنالك يعني أقلام مسمومة وأن هنالك إعلام مسموم وأن هنالك فضائيات مسمومة وأن هنالك مؤسسات وجمعيات تحارب المرأة. وجدت أن المرأة المسلمة هي عنوان الطمأنينة والسلم المجتمع في داخل المجتمع الإسلامي. فالساسة الكبار أعلنوها بكل صراحة أنهم أعلنوا حرب يعني لا أخلاق فيها على المسلمين. من ضمن هذه الحرب وجدوا أن أكبر سلاح يمكن أن يحاربوا المسلمين فيه هو يعني سلاح المرأة. فبالتالي هنالك حرب موجهة حقيقة لتغيير سلوكيات وأخلاقيات المرأة في المجتمعات الإسلامية. هذا من جانب. من جانب آخر نعم مواقع التواصل الاجتماعي لها دور كبير أصبح. يعني الأصل أن نحن نستخدم هذا التقدم العلمي نستخدمه في الخير، لكن للأسف الشديد الكثير من أبنائنا وبناتنا استخدموا يعني هذا التقدم بأشياء سيئة. فبالتالي أصبح هنالك تقليد يعني مش طبيعي في داخل أوساط المجتمعات الإسلامية لما يشاهدوه من غرب. كذلك من ضمن الحرب التي ذكرتها نأسف يعني أسف شديد عندما نعلم إنه بناتنا لما بتبحث عن جلباب بتدور على الجلباب الفرنسي
أو
نعم للأسف الشديد. وأصبح هنالك دور للأزياء يحاولوا أن يخرجوا الجلباب من مضمونه ومما وجد من أجله. فأصبحوا الآن طبعا بطرق شتى يجعلوا لبنات المسلمين لباس بالطريقة الأمريكية وبالطريقة الفرنسية وبالطريقة البريطانية للأسف الشديد. وابتلينا بحب التقليد لهذه المجتمعات الغربية لهذه المجتمعات يعني الكافرة. فكل شيء من الغرب في نظرنا أنه يعني شيء جميل، فبالتالي نحن نقلد تقليد أعمى ماذا يقدم لنا يعني الغرب، نعتبر أنه هذا الشيء يعني شيء جميل. كذلك أحيانا المرأة في داخلها في ذاتها ما فيش في داخلها اقتناع بمعنى أنه التربية الحقيقية الصالحة هي تربية غائبة. فبالتالي أنا أقول الدور دور كبير على الجميع وليس على جهة معينة، أي أن نوجد القناعة في داخل المرأة وفي داخل الأسرة في داخل البيت أنه المرأة عندما ترتدي الجلباب ترتدي لباس وهي مقتنعة بهذا اللباس وتعرف لماذا هي ترتدي الجلباب. لكن كم كثير من بناتنا بيلبسوا جلباب وهي مش عارفة هي ليش بتلبس جلباب. فبالتالي أي مؤثر خارجي قد يؤثر عليها ويخليها يتغير هذا اللباس. ولعل البعض يعني قد يشعر أنه يعني عدم لباس الجلباب أنه أنا بأظهر نفسي أنه أنا إنسان متقدم أنه أنا إنسان متطور، وما فهم الحقيقة أن التطور والتقدم في هذه المسألة هو كيف أن يكون اللباس الصحيح السليم وليس بالرجوع إلى يعني الخلف وإلى الوراء. كذلك من الأسباب أحيانا الأم في داخل البيت وهي صاحبة الدور الأكبر في هذه المسألة، الأم دائما تنظر إلى بنتها بأنها صغيرة. يعني الخطاب بيكونوا بيجوا بيخبطوا الباب والأم لا زالت تعتقد
نعم
لا زالت تعتقد أنه بنتها صغيرة.
نعم.
فيعني تجد أنه جمالها في أن تخرج كاسية عارية، أو مسألة أنه الجلباب قد يعيق الخطاب، وهذه مسألة خطيرة طبعا
بدأت نفق البنت.
نعم تنظر هذه النظرة وما علمت أنه الزواج وعدم الزواج هو نعمة ورزق من عند الله سبحانه وتعالى، زي الرزق بالنسبة للأكل الطعام والشراب
ولن تموت نفس طبعا.
نعم. اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب له يتزوج حيتزوج، اللي ربنا كتب له حيتزوج لو أراد من أراد ولو أبى من أبى، هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. فبالتالي الجلباب لا يعيق زواج وال يعني والتبرج لا يجعل هنالك زواج يعني مضمون. بالعكس اليوم نظرة الكم الأكبر من الناس أنهم يبحثوا عن المحجبة ولا يبحثوا عن المتبرجة. يعني المثال أقرب ما أقوله، أنت الآن في عندك حلوى مكشوفة وفي عندك حلوى مغلفة، النفس تميل إلى الحلوى المغلفة ولا تميل إلى الحلوى المكشوفة. الحلوى المكشوفة الذباب يسقط عليها والميكروبات تسقط عليها، لكن الحلوى المغلفة لا يسقط عليها أي شيء من هذه الأشياء. ولعل الشاعر قال يا أختي قد ضل من ادعى التقدمي بلبس العرايا ولبس الفاتن الفتني، تهوي إليه أعين الشر أجمعها مثل الذباب كما يهوي على العفن. فبالتالي الشيء المستور هو الشيء الأفضل. ليش؟ لأنه هي يعني جعلت هذه الزينة اللي ربنا سبحانه وتعالى منحها إياها، جعلت هذه الزينة فقط لزوجها وليس للآخرين. إذا ما خرجت بزينتها إلى الشارع فمعنى ذلك أنه هذه الزينة لكل الناس اللي موجودة في الشارع ولم تعد يعني فقط
فقط لبيتها، بل الأدهى والأمر من ذلك أنها قد تكون أمام الناس بزينتها وبجمالها،
نعم،
وتظهر هذه الزينة وهذا الجمال، وفي بيتها يعني قد تتعامل مع زوجها بطريقة أخرى ومخالفة بالبصل والثوم وما إلى ذلك من الأمور. نعم، ففي فهم مقلوب عند كثير من الناس في هذه المسألة. نعم،
فتح الله عليك شيخ الفضل. يعني قبل قليل تطرقت لموضوع صراحة مهم، هو موضوع الحجاب، والحجاب يعني ليس أقل أهمية من قضية اللباس ككل بالنسبة للمرأة. لكن السؤال شيخ الفاضل، لو تعرف لنا الحجاب الشرعي للمرأة، والفرق طبعا بين الحجاب والنقاب والخمار، يعني الفروق بينهما لأنها تختلط على كثير من المستمعين، وما هو الواجب في حق المرأة، ومتى تلبس المرأة أو يكون يعني واجب في حقها ارتداء هذا الحجاب.
يعني الحجاب هو يشمل كل ما تحدثت به، يعني من نقاب وخمار، أو الحجاب هو كل ما يستر جسد المرأة من أعلى إلى أسفل باستثناء ما اختلف فيه الفقهاء. لكن أنا أنظر إلى الحجاب بمنظور آخر، أقول الحجاب هو أعم وأشمل مما يعني قد ورد في اللغة. أنا أقول إنه الحجاب أن تحتجب المرأة بزينتها وجمالها عن كل من هو غريب، كل من هو أجنبي عنها. ومفهوم الحجاب لا يقف عند الملابس فقط، ولكن الحجاب ألا تخرج بالزينة، بمعنى إنه ما فيش قيمة لجلباب وهي حاطة أبيض وأصفر على 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 وجهها، لا قيمة لهذا الجلباب ولا يعتبر هذا حجاب. لا قيمة للجلباب إذا كان الجلباب ضيق، وإذا كان الجلباب مزركش وفيه ألوان، أو قد تكون منقبة وترتدي يعني كعب عالي والقدم يعني ظاهرة من هذا الكعب. هذه مفاهيم يعني ليست مفاهيم الحجاب الحقيقي. الحجاب هو الأخلاق والأدب والقيم والقيمة العالية للمرأة. الحجاب بمعنى ألا تظهر شيء من جسدها ومن مفاتنها للآخرين، بمعنى أن تحتجب المرأة عن الآخرين حتى تبعد الشبهة عن نفسها وتبعد الفتنة عن الآخرين. هذا المعنى يعني الكلي للحجاب. لكن بمعنى مفهوم الناس، يعني الحجاب هو الجلباب الذي يستر الجسم من أعلى إلى أسفل، وأن يكون هنالك غطاء للرأس، هذا الغطاء من أعلى إلى أسفل لا يظهر شيء من جسد المرأة باستثناء الوجه والكفين عند جمهور الفقهاء. أما بالنسبة للنقاب، النقاب يعني هو ما يغطي الوجه ويوجد به يعني نقب، النقب بمعنى الفتحة، وهي الفتحة الموجودة على العينين، هذا الذي يوجد ويوضع على الوجه هذا اسمه نقاب. وكذلك
الخمار،
بالنسبة للخمار هو ما يوضع على الرأس، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فهو يصدق على كل ما يوضع على الرأس بحيث لا يظهر شيء من الرقبة أو من الجيوب التي هي على جانب الرقبة، هذا هو الخمار. لكن هذا اللباس بالعموم كله يسمى يعني حجاب. لكن مسألة النقاب هي مسألة خلافية،
نعم،
بين الفقهاء. نعم،
قضية أنا أقصد قضية الحجاب على شعر المرأة، غطاء الرأس طبعا، متى يجب في حق المرأة أن تحتجب بهذا الغطاء، ويعني السن المعتبرة عند البنات أو عند كذا، لأنه بعض الأخوات شيخنا الفاضل يعني تؤخر قضية احتجاب أو حجاب الرأس لابنتها بحكم أنها كما تفضلت صغيرة، وصلت البنت تلت عدادي وصلت أولى ثانوي وهي تقول لسه صغيرة وكذا، فقط تكتفي بهذا اللباس في المدرسة، وما أن تنتهي من المدرسة خلاص تترك هذا الحجاب.
نعم، يعني نعم، دخلت أسماء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة يعني علشان المستمع يعني،
نعم،
الأسماء هي أخت عائشة، بمعنى إنه النبي عليه الصلاة والسلام هو زوج أختها، وأسماء كانت يعني أصغر سنا منها. فلما دخلت أسماء بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنها، وقال العلماء قد دخلت يعني بفضل ثياب، بفضل ثياب يعني هي كانت بنت صغيرة وكبرت، كبرت يعني وصلت إلى، فقال يا أسماء، النبي عليه الصلاة والسلام الآن يعلم أسماء ويرشدها، قال يا أسماء إذا حاضت المرأة،
بلغت،
بمعنى الآن هذا السن الذي نبدأ من عنده، إذا حاضت المرأة فلا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه وإلى الكفين،
نعم،
بمعنى أنه يتعين إذا ما حاضت المرأة أي وصلت سن الحيض، يعني وصلت سن البلوغ، وسن البلوغ يختلف من فتاة إلى فتاة، في فتيات من سن 10 سنوات، في من 11 سنة، من 12 سنة، لا مش مقياس لازم أستنى 15 أو 16، لا، طالما إذا حاضت المرأة المرأة بمعنى أنها بلغت سن يعني البلوغ، وجب عليها في هذه الحالة أن تحتجب عن كل أجنبي. فبالتالي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يرى منها إلا هذا وهذا، أي لا يرى منها إلا الوجه والكفين، ويتعين عليها أن تغطي رأسها وأن تغطي جسدها وأن تغطي يعني كل جسمها باستثناء الوجه والكفين من سن البلوغ. نعم
جيد. شيخ الفضل، نبينا صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: صنفان من أهل النار لم أراهما، وبعد أن يأتي على الصنف الأول وهو يفصل في الصنف الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. السؤال شيخ الفاضل، هل تدخل غير المحجبة النار، وهل تصل فرضية الحجاب إلى العقاب بالنار؟
نعم، يعني مسألة الحجاب وردت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أكثر من حديث، في حديث آخر: ولا يجدنا ريح الجنة وإن ريحها يكون من مسيرة كذا شهر أو كذا سنة، وفي رواية من 70 سنة. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن المرأة إذا لم تحتجب، لم تلبس الحجاب ولم تحتجب عن أعين الرجال، فإن هذا مدعاة لدخول المرأة يعني النار والعياذ بالله. طبعا نعم، هو هذا حديث من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يؤكد أن عدم الحجاب وعدم الالتزام بالزي الشرعي بالجلباب والملابس الشرعية هو سبب ومدعاة يعني إلى دخول النار. لكن أنا أقول بالعموم في هذه المسألة، الإسلام كله متكامل، بمعنى أن الإنسان يعني ما بصح أنه يأخذ جزئية من الإسلام وجزئية من شيء آخر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة. أدخلوا في السلم كافة أي أدخلوا في الإسلام من جميع جوانب ومن جميع النواحي.
لا.
وهي نعم مفهوم الشمولية في الإسلام. أما ينتقل الإنسان فيأخذ شيء من الإسلام وشيء من خارج الإسلام، أقول أنا مثلا الصلاة في المسجد شيء رائع، الناس كلها بتشوفني وبتقول هذا يعني إنسان كويس وإنسان يعني متدين، وأقول الربا، لا الربا ما بنفعش أنا أخذه من الإسلام، لا أنا بدي أخذه من أمريكا وأخذه من أوروبا، لا ما بصح. المسلم لابد أن يدخل في الإسلام من كل الجوانب. فبالتالي هذه المسألة يعني هي المعيار. أضف إلى ذلك أنه إسلامنا هو عبارة يعني عن أمور عقائدية يعتقد الإنسان بها، وعبادة متعلقة بحق الله سبحانه وتعالى، ويسير بالمقابل المعاملات، وهو كيفية التعامل مع الآخرين. بمعنى إنه إنسان أحسن العبادة لكنه أساء للناس، إساءة للناس مدعاة إلى دخوله النار. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن فلان صوام قوامة لكنها تؤذي جيرانها، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي في النار. إذن الآن الصلاة والقيام والصوم لم ينفع هذه المرأة لأنها أساءت التصرف مع الآخرين. فبالتالي أنا أقول إنه أي مسألة الإنسان يقصر فيها، تقصير في هذه المسألة مدعاة إلى دخول النار. لكن هل دخول النار على التأبيد ولا دخول النار مؤقت؟ نعم، هذه مسألة تحدث فيها الفقهاء، قالوا أنه دخول النار مؤقت، لكن دخول النار المؤقت هو الإنسان فينا بيحتمل أنه يعني يقرب أصبعه على النار البسيطة
شمعة.
نعم، على شمعة حتى يتحمل يعني نار الآخرة والعياذ بالله. إذن الأمر، لا الأمر خطير وخطير جدا، من الأسباب التي تؤدي إلى دخول النار والعياذ بالله هو عدم الالتزام بالحجاب، لأن عدم الالتزام بالحجاب هو مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر كان من عند الله سبحانه وتعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا، مش على كيفي ولا على مزاجي، لا غصب عني، هذا أمر من عند الله سبحانه وتعالى، لابد أن أقول سمعا وطاعة إلى أمر الله سبحانه وتعالى وأن أستجيب لأمر الله. يعني إذا كانت امرأة بدي أقول سمعا وطاعة، وإذا كان أب بدي أقول سمعا وطاعة، وبدي يلبس بنته بدي يلبس زوجته، لأنه يتحمل المسؤولية عند الله سبحانه وتعالى عن تقصيره في تعليم بنته وفي تعليم زوجته.
جيد. شيخ الفضل، يعني هل يعتبر ارتداء الحجاب معيارا لإيمان المرأة، وهل هو معيار لمدى عفة المرأة طبعا وطهارتها والتزامها؟
يعني احنا نطمح يعني ان يكون ان شاء الله يعني معيار، لكن هو لوحده كما ذكرت يعني لا يكفي. اذا كانت التي تصلي لكنها تسيء الى جيرانها، قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام هي في النار، لكن نعم هو خطوة في الطريق الصحيح وهو سير في الطريق الصحيح. بالتالي انا اقول في هذه المسألة الاخت المحجبة لابد ان تحترم حجابها، الانسان المتدين الملتحي لابد ان يعني يحترم هذه اللحية. لا يعقل ان واحدة تكون محجبة ويمكن ان تكون مثلا تغش في الامتحان، ولا يعقل ان تكون محجبة وتسيء الى الجارة، وان تكون محجبة وان تكذب او ان تفعل يعني امر معين. نحن نقول هي طالما تحجبت اذا هي سارت خطوة في الطريق السليم، لابد ان يتبع هذه الخطوة، لابد ان يتبعها خطوات متتالية، هذه الخطوات تكون خطوات ايجابية، وان نبتعد عن كل الخطوات السلبية، وأن نبتعد عن كل شيء يؤدي يعني إلى النار والعياذ بالله. نعم.
نأتي إلى نقطة مهمة جدا صراحة شيخنا الفاضل، ولي الأمر الذي يرضى أن تكون ابنته أو زوجته متبرجة بكامل زينتها وغير محتشمة بزيها الشرعي، وللأسف الشديد يسير معها بشكل طبيعي وهو في النهاية مسلم.
نعم.
يصلي مع الناس في جماعات ويصلي الجمعة، حكم ذلك، وهل ينطبق على هذا الرجل أو هذا المسلم لفظ الديوث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لا يدخل الجنة ديوث.
نعم.
والديوث قالوا في تفسيره هو الذي لا يغار على عرضه، هو الذي يقبل لابنته أن تخرج كاسية عارية، يقبل لزوجته أن تخرج كاسية عارية. والمصيبة لو كان هذا إنسان ملتحي أو كان إنسان يعني يشعر إنه هو يعني بيصلي في
من أهل الالتزام،
من أهل الالتزام، ويخرج بهذه الطريقة، أقول هذه يعني طريق إلى والعياذ بالله إلى دخول النار، يتعين على الإنسان أن يبتعد عنها. وقد جاء أن المرأة تأخذ إلى النار يعني أكثر من واحد، قالوا تأخذ إلى النار أول شيء والدها لأنه لم يربيها ويحسن تربيتها، ثم بعد ذلك تأخذ زوجها لأنها عندما تزوجت لم يقم بأداء الواجب الشرعي وأن يقوم بتربيتها وحسن يعني التربية فيما يتعلق في سلوكياتها، قال وبعد ذلك تدخل النار ابنها، لأنه بعد وفاة الزوج يصبح الابن هو المسؤول عن هذه الأم. قالوا وبهذه الولاية التي أوجدها الله سبحانه وتعالى، إذا قصر هذا الابن مع أمه ولم يحسن تربيتها فيما يتعلق بسلوكياتها تكون مدعاة يعني لدخوله يعني النار والعياذ بالله. فبالتالي يعني بالرغم من أن المسألة فيما يتعلق بالأعمال إنه كل إنسان يتحمل مسؤولية نفسه، إلا أن مسؤولية المرأة يتحملها أكثر من إنسان، يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن هو يتحمل المسؤولية على اعتبار أن الله سبحانه وتعالى منحه ولاية، فلما أخذ هذه الولاية قصر في هذه الولاية، فكان التقصير من قبل الأب ومن قبل الزوج ومن قبل الابن، فتأخذ أو تجر كما جاء تجر إلى النار ثلاثة. فهؤلاء الثلاثة الذين ذكرتهم تأخذهم إلى النار والعياذ بالله. نعم.
جيد، نأتي لقضية أيضا مهمة شيخ الفاضل، بل هي يعني لها بالغ أيضا الأهمية، وهي قضية التقليد الأعمى، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن. يعني تقليد الغرب، تقليد المذيعات على الفضائيات، ملاحقة ما يسمى بالموضة، عروض الأزياء كما تفضلت التي تحدث في الجامعات أو في آخر يعني ما توصلت له الموضة في هذا الإطار.
للأسف الشديد نعم، مسألة التقليد الأعمى موجودة في المجتمعات الإسلامية وموجودة بكثرة، موجودة أكثر ما يكون نعم في مسألة اللباس بالدرجة الأولى، موجودة في الأعياد، عيد الحب وعيد الأم وعيد ما بعرف، يعني أشياء كثيرة أصبحنا نستمع إليها ونأسف يعني على المجتمع الغزي، أنه في عيد الحب كنا نشاهد يعني اللون الأحمر في معظم المحلات، وأقول هذا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، لكن هو هذا من باب التقليد الأعمى الذي أصبح ينهجه الكثير من الناس دون أن نعرف معنى ذلك ودون أن نعرف يعني كيف بدأ هذا الشيء، وأن هذا الشيء الذي يعني قام به ابتداء هو إنسان عنده شذوذ في البداية وفي الأصل، لكن يبدو أنه طبيعة الناس يعني تميل إلى هذه المسألة، لذلك حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام لا تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر، شبرا بشبر يعني لن نترك لا صغيرة ولا كبيرة إلا ونفعلها. والأدهى من ذلك حتى إذا دخلوا جحر ضب خرب، جحر ضب خرب قالوا أنتن جحر على وجه الأرض، بمعنى شوف يعني الأشياء السيئة جدا هي التي نقوم بها ولا نقوم بالأشياء الحسنة، بمعنى إنه الناس تتبع تأخذ الشيء السيء من الغرب ولا تأخذ الشيء الحسن، فقالوا أنت جحر هو جحر الضب، فبالتالي نعم يتوجه الناس إلى أن يأخذوا الأشياء السيئة من الغرب، فأصبح الغرب كما ذكرت لأنها سياسة ومنهجة ومدروسة، أصبح الغرب يحدد لنا كيف يمكن أن يكون اللباس حتى يخرج المرأة المسلمة من إسلامها من دينها من مفاهيم الإسلام، حتى تكون المرأة هي عبارة عن 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 فتنة. لما وجدوا هنالك مجتمعات إسلامية في عندها شيء من الالتزام بدأوا معها بالتدرج إلى الخلف، يعني لم يبدأوا بالصورة الصارخة الكبيرة نظرا لأنه عاداتنا وتقاليدنا حترفضها بغض النظر عن أنه ديننا بيرفضها أصلا، لكن حتى يعني يجعلوا هنالك ميول من نفس الإنسان لقبول هذه الأشياء، فبدأوا من الجلباب، أوجدوا الجلباب المزركش، أوجدوا الجلباب المفتوح، المرأة لابسة جلباب أو الفتاة لابسة جلباب مفتوح ملوش قيمة ملوش معنى ملوش أي دور، سواء مفتوح من الأمام أو مفتوح من 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 الجوانب لا قيمة له، أوجدوا الجلباب يعني الذي يفصل جسم المرأة، وللأسف قد تكون منقبة أو منتقبة وتلبس مثل هذا الجلباب، فلا قيمة لهذا الجلباب الذي أخذناه عن الغرب. نعم طوروا الأمور، أصبحوا الآن يعني مسألة الجاكيت أو البنطلون، البنطلون زادوا من 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 شدة التصاقه بالجسد وكأنه المرأة مش لابسة أي شيء للأسف الشديد، ويعتقدوا أنهم إذا وضعوا منديل على هذا اللباس أن هذا حجاب، وأنا أقول هذا ليس بحجاب وهذا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى.
فتح الله عليك. من باب التأكيد شيخ الفاضل فيما يتعلق بلباس المرأة، العبايات، الجلباب المطرز بأشكال مختلفة، المفصل الضيق من الوسط الذي به رباط شفاف أو ألوان مختلفة ومزركشة، كل هذه الأشكال ليست نعم جلباب
يعني
شرعي.
أكيد نعم، يعني إحنا لما ذكرنا في تعريف الحجاب، الحجاب نعم ما يصرف نظر الآخرين على على المرأة فلا يعرفنا فيؤذين، يعني هذا هو العلة التي ذكرها القرآن الكريم، وهو أن المرأة المحجبة المسلمة مرأة كريمة، مرأة يهابها الآخرين. هذه الألوان وهذه الصور التي ذكرت من خلال التفصيلات مدعاة لنظر الآخرين إليها، فبالتالي يعني القيمة الحقيقية للجلباب في هذه الحالة فقدها ولم يكن له القيمة المرجوة منه. الأصل صرف نظر الآخرين عن المرأة في لباسها، فإذا ما لبست الضيق الذي يفصل الجسد، وإذا ما لبست المزركش، فإن هذا مدعاء إلى النظر، فبالتالي خرج عن قيمته ولم يعد له الدور المطلوب منه.
شيخ الفاضل، يعني أحيانا ما يصلح يعني لبلد لا يصلح لغيرها، يعني مثلا بلد مثل فرنسا أمريكا أو أوروبا بشكل عام، بعض العلماء أجاز للمرأة أن تخرج ببنطال وعليه البالطو أو اللباس الجوخ الطويل أو ألبسة أخرى حسب أحوال المسلمين في تلك البلدان، لكن في بلداننا وفي أرض الإسلام هنا هل هذا الكلام ينطبق علينا أم هذا الكلام خاص فقط في هذه البلد؟
نعم، هو الارتقاء دائما ارتقاء إلى الأفضل وليس نعم ارتقاء بالعكس، يعني المسألة يعني لما أفتوا لأمريكا أو أفتوا لأوروبا على اعتبار إنه الناس كانوا مش مسلمين، ما كانوا الإسلام
نعم،
ما كانواش مسلمين وكانوا بعيدين عن الإسلام، ففي شيء في الإسلام اسمه التدرج في التشريع، يعني درجة درجة، فيعني عندما تكون قبل قليل هي غير مسلمة وكانت يعني هي لباسها الغير مسلمة معروف ومعلوم للجميع وأسلمت يعني لتوها، يعني مسألة انتقالها بالصورة الكبيرة أن تلبس جلباب في تلك البلد واضطهادها من قبل الآخرين يعني قد يضر بها، فبالتالي نظرا لتحقيق المصالح وجدوا أن هذه الفتوى تصلح لذلك المجتمع لكن لا تصلح لمجتمع المجتمع الغزي. كذلك فيما يتعلق بالألوان عندما نتحدث عن الزركشة، يعني في قطاعنا نقول أن موضوع الألوان هي مرجعها إلى العرف، فبالتالي عرفنا يقول إنه اللون الأبيض اللون الأسود اللون مثلا السكني الكحلي ألوان لا تلفت النظر، فبالتالي هي الألوان المطلوبة. لكن لو نظرنا إلى مجتمع كالمجتمع السوداني أو الصومالي مثلا، عندهم الألوان التي لا تلفت النظر هي الألوان التي فيها حمار وصفار، فبالتالي ما يصلح حتى في الصومال وفي السودان وفي هذه الدول لا يصلح أن يكون يعني في غزة، فبالتالي قالوا يعني لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان وتغير المكان، فما يصلح أن يكون فتوى في أمريكا لا يصلح أن يكون نعم فتوى في غزة. نعم
شيخ الفضل، بعض الرسائل التي وصلتنا عبر الأسماس ويبدو أن الوقت تقريبا يعني قارب على أو أوشك الانتهاء، لكن نأخذ بعض هذه الرسائل يعني قبل أن نختم هذه الحلقة. هناك سؤال يقول من أخت متصلة تقول شيخنا الفاضل هل هذه الرواية صحيحة؟ نساء كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ورافعات عن وجوههن، وعندما مر عمر بن الخطاب قمنا بتغطية وجوههن خوفا من عمر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الرواية هل هي صحيحة أم لا؟
نعم، يعني الحديث في المسألة هو حديث مشهور، حديث الخثعمية، المرأة نعم. الخثعمية يعني عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام عائد من حجة الوداع فجاءت امرأة من خثعم، وسمي الحديث بحديث الخثعمية، وقالوا وكانت امرأة جميلة، والفضل ابن العباس رديف النبي صلى الله عليه وسلم يجلس خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت يا رسول الله هل وجه المرأة عورة؟ فأخذ الفضل ينظر إليها، قالوا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الفضل وأشاحه أداره على جهة ثانية ولم يجبها. قال العلماء أن السؤال والاستفهام كان هو موضع استفسار وليس يعني المقصود في مجرد كلام، قالوا ولو كان وجه المرأة عورة لذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أقول إن رأي جمهور الفقهاء أن المرأة كلها عورة باستثناء الوجه والكفين، ورأي الإمام مالك، مالك يقول أن المرأة كل المرأة عورة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، وأما عند الحنفية قالوا كل المرأة عورة باستثناء الوجه والكفين والقدمين، وقاسوا القدمين على الكفين، لكن جمهور الفقهاء قالوا هذا قياس مع الفارق. فيبقى الرأي الراجح في المسألة هو أن كل المرأة عورة باستثناء الوجه والكفين، وأجمع جمهور الفقهاء على أنه في حال الفتنة كل المرأة عورة.
فتح الله عليك شيخنا الفضل. طبعا ونعتذر لأصحاب الرسائل لأن شيخنا الفضل أجاب عن جميع هذه الرسائل من خلال محاور هذا اللقاء. بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير. في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك مستمعينا الكرام لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا الفاضل فضيلة الشيخ عمر نوفل رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بمدينة غزة وعضو رابطة علماء فلسطين على ما أجاد في هذه الحلقة المباركة. شكر موصول أيضا لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية زميل بلال الحطوم، وكذلك من الإخراج والتنفيذ على الهواء الزميل أشرف أبو حمادة، ومن التقديم والإعداد أخوكم حسن مرزوق صمور. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.